السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما يزال الدرس متواصل في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 في كتاب الزكاة، ووصلنا في الدرس السابق إلى باب زكاة الفطر، ونتمه إن شاء الله في هذه الليلة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة.
ذكرنا في الليلة السابقة أن أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، لأنها إخراجها قبل صلاة العيد يتحقق به مقصود الشارع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم. فمقصد الشارع في هذا إغناء الفقراء عن الطلب في ذلك اليوم، فلذلك إخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الإضحى. لماذا علل الفقهاء حينما جينا صلاة العيدين؟ قالوا أنه يستحب تعجيل صلاة الإضحى وتأخير صلاة الفطر، نؤخر صلاة الفطر قليلا حتى يتسع وقت إخراج الزكاة، حتى يتسع وقت إخراج زكاة الفطر، حتى لا نزحم المصلين أو المسلمين بالوقت ونصلي فنضايقهم بوقت الصلاة. فلذلك يستحب تأخير صلاة الفطر لإخراج الزكاة، ويستحب تعجيل الأضحى حتى يتمكن المضحي من ذبح أضحيته مبكرا. فانظروا، يعني صلاة العيدين يستحب تأخير صلاة الفطر من أجل إخراج زكاة الفطر حتى يتسع الوقت، حتى يتسع الوقت، وتعجيل الأضحى حتى أيضا يبادر المسلم أو المضحي إلى ذبح أضحيته. فهذا أفضل الأوقات، أفضل الأوقات اللي هو من صلاة الفجر إلى صلاة، إلى إقامة صلاة العيد. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه أيضا يكره بعد صلاة العيد لفوات مقصد الشارع، وإلا فإنه إذا أخرها، يعني أخرها إلى آخر يوم العيد اللي هو جعله آخر الوقت، آخر الوقت هو غروب شمس يوم العيد، فلا زكاة للفطر بعدها. لكن لو دفعها في الظهيرة في العصر أجزأته هذه عن زكاة الفطر، عن زكاة الفطر. بعض العلماء يرى أنها لا تصح بعد الصلاة، بعد صلاة العيد لفوات مقصودها، وإنما تكون صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، يأثم مؤخرها عن صلاة العيد. ولماذا يؤخرها؟ إذا كان لغير إن كان لعذر فلا بأس، كل عبادة أنت معذور بتأخيرها من نوم أو مرض أو نسيان أو جهل، كل هذه تصح بعد صلاة العيد، تصح وتقع منك قضاء. مثل ما أن الصلاة أيضا من أخرها حتى خرج وقتها من عذر صحت صلاته وأجزأت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقد يكون الإنسان ينام ويخرج وقت صلاة المغرب، ولا يخرج وقت صلاة العشاء، ولا يخرج صلاة وقت صلاة الفجر أو الظهر أو نحو ذلك من غلبة النوم، أو إنسان ما هو نايم لكنه نسي أن يصلي وما تذكر إلا في الليل أنه نسي يصلي الظهر أو نسي يصلي العصر، فهذا لا حرج عليه، هذا مرفوع عنه التكليف، فيصليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، يعني على الفور متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الإنسان لو نسي مثلا زكاة الفطر حتى انتهى الناس من الصلاة نسيانا، أو نام ربما مثلا ينام بعد صلاة الفجر وكان على أساس أنه يخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل العيد لكنه غلبه النوم فنام إلى الضحى، فهذا معذور أيضا. إنسان مريض، إنسان جاهل مثلا، جاهل يجهل أنه لا بد يعني من إخراجها قبل صلاة العيد وهذا هو وقتها الفاضل، يجهل فيظن أنه يعني متى ما أخرجها أجزأت، فهذا أيضا لا حرج عليه ويخرجها وتقع عنه إن شاء الله أداء ويؤجر على ذلك بإذن الله. نعم.
ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه.
يقول المؤلف أنه لو أخرها عن يوم العيد فإنه يؤدي يعني يخرجها قضاء، ولكن بعض العلماء يقول لا خلاص، هي صدقة من الصدقات، إذا أخرجها بعد وقتها فهي صدقة من الصدقات ولو حتى أخرجها لا تجزئ عن زكاة الفطر، لكنه يقول هو آثم، المؤلف يقول يقضيها بعد صلاة العيد أو بعد يوم من الغد مثلا يوم ثاني العيد، يقضيها مع الإثم، يقضيها مع الإثم لأنه أخرها، هذا قلنا إذا لم يكن معذورة، إذا كم معذورة، ولا ترى العذر في العبادات كلها يعني يعذر الإنسان بالأعذار: النوم، المرض، النسيان، الجهل، هذا يعني يعذر الإنسان في العبادات، فليؤديها إذا كان بأحد هذه الأوصاف: جاهل، ناسي، نائم، مريض، كل هذه أعذار يعني لا يؤاخذ الإنسان بالتأخير فيها. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
طبعا نحن إذا قلنا أن النوم مثلا عذر، النوم عذر، النسيان قد لا يعني يغلب على الإنسان، لكن النوم إذا قلنا أنه عذر لغير المفرط، لغير المفرط، بعض الناس قد ينام وهو ينوي أو عاقد في قلبه أنه إن شاء الله مثلا يقوم يصلي، أو يعقد في قلبه عبادة من العبادات ولكن غلبه النوم، هذا العذر. أما المفرط اللي يقول أنا نايم وهو لا يقيم مثلا للصلاة وزنا، بعض الناس مثلا يتأخر عن صلاة الفجر نسأل السلام والعافية، بل إنه ربما يربط المنبه، منبه الجوال أو منبه الساعة، يربطه على الساعة السابعة أو الساعة الثامنة أو التاسعة التي هي وقت العمل أو وقت المدارس أو وقت الدوام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر متعمد، يعني متعمد أنه لا يقوم إلا في تلك الساعة. لكن لو أنك ربطت هذا المنبه على وقت صلاة الفجر تريد أن تصلي الفجر لكن غلبك النوم ولا صحاك هذا المنبه ولا استمعت إليه ولا دريت إلا والشمس مشرقة، الشمس مشرقة، وخرج وقت صلاة الفجر، ففي هذه الحالة أنت معذور. هذا الذي نريد أن نؤكد عليه، أن النوم عذر إذا غلبك وكنت مبيت النية حينما نمت أنك إن شاء الله ستقوم، فهذا عذر من الأعذار. أما أن تبيت النية أنك ما تصحي، ما تصحى إلا الساعة 7 8 9 وتؤكد ذلك بتركيب المنبه أو نحو ذلك، أو توصي واحد لا تصحيني إلا بعد طلوع الشمس قبيل الدوام قبيل المدارس، هذا كله لا يجوز، والإنسان آثم بالتأخير إلى هذا الوقت.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره لمخالبته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أي نعم، يعني يقول من أخر زكاة الفطر حتى يعني بعد صلاة العيد أو بعد يوم العيد متعمدا فهذا آثم، هذا آثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم. ولهذا الفقهاء أجازوا بناء على فعل بعض الصحابة وفعل الصحابة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن المقصود هو أن تستقر في أيديهم هذه الزكاة قبيل يوم العيد، علشان من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يعيدون مع الناس ويأكلون مع الناس يعني ولا يطلبون ولا يسألون الناس في مثل هذا اليوم، فنخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وإن تأخرنا وهو الأفضل حتى نتأكد إن هذا الفقير ما أكلها قبل العيد، ما أكلها قبل العيد، يعني أعطيناه في ذلك اليوم الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم، يعني عن يوم العيد، أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم، يعني لا تحدونهم أنهم يشحذون الناس أو يسألون الناس، فأنتم إذا أعطيتهم زكاة الفطر أكلوا منها في ذلك اليوم فلم يحتاجوا إلى سؤال الناس. نعم.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه.
طبعا قوله مكان نفسه، إيش معنى مكان نفسه؟ يقول لمن وجبت عليه فطرة غيره إخراج زكاة هذا الغير مكان نفسه. زكاة الفطر للبدن، وزكاة المال في المال، ولذلك زكاة المال تخرج في بلد المال، زكاة المال تخرج في بلد المال، لأن أنظار الفقراء تتجه إلى هذا المال ويرون هذا المال، فأنت تخرج زكاة المال في مكان المال. وزكاة الفطر هي للبدن ولا لا؟ هي للبدن ولا لا؟ للبدن، زكاة الفطر عن البدن، فلذلك تخرج في مكان البدن، يعني في المكان اللي أنت مقيم فيه. فهناك فرق إذن بين زكاة المال وزكاة الفطر، أن زكاة الفطر تخرج في المكان الذي أنت فيه، مكان لأن متعلقها البدن. أما زكاة المال فتخرج في بلد المال، لأن متعلقها ماذا؟ متعلقها المال. فيقول إنه أنت إذا وجبت عليك فطرة غيرك، كما قلنا في الليلة السابقة في الدرس السابق، قلنا أن من وجبت عليك نفقته لزمتك فطرته، من وجبت عليك فطرته نفقته لزمتك فطرته. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إخراجها في مكانه، يعني في المكان الذي يقيم فيه، يعني لو أن إنسان لزمتك فطرته وهو بعيد عنك ليس في معك في البلد، وين تخرج زكاة الفطر؟ تخرج زكاة الفطر في مكانك أنت، في مكانك أنت، هذا معنى قوله أنه يخرجها في مكانه، يعني في البلد الذي يقيم فيه. نعم.
فصل في مقدار زكاة الفطر.
اي نعم، زكاة الفطر لها مقدار معين، ولذلك ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من طعام، وكان طعام الطعام في ذلك اليوم حينما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم هو البر، ولذلك إذا أطلق الطعام ينصرف إلى البر الحب، البر الحب لا ينصرف إلى غيره، لا ينصرف إلى الرز ولا الدخن ولا إلى الذرة ولا شيء. صاع من طعام فرض كذا، يعني ورد في الحديث أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، ثم قال أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو أقط. هذه أصناف كانت تقتات في ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالزبيب هو يعني العنب الجاف، يعني يخرج من نفس شجرة العنب، يجف هذا العنب فيصبح زبيبا، ولذلك يقولون صار العنب زبيبا، يعني بعدين هو يزبب. أول شيء حصرم أخضر حامض صغير، هذا يسمى حصرم، ثم يصير عنبا إذا طاب ولذ وصار حلوا، ثم في النهاية يزبب هذا، يعني ينشف، يبدأ يجف سواء في أمه أو يعني يقطف ويعالج ويعامل فيصير زبيبا. فالزبيب يعني ناتج من هي إحدى مراحل استواء العنب، هي إحدى مراحل استواء العنب، فهذا أيضا مما تخرج منه الزكاة، فتخرج أيضا من البر اللي هو الحب بأنواعه، الحب بأنواعه، ولو أخرجها من الدقيق أيضا، من دقيق البر ودقيق الشعير حينما تطحن يخرج منها الدقيق، فيخرج الدقيق، لكن يعتبر الوزن في هذا، نعتبر الوزن في هذا، لأن الطحين أو القمح إذا طحن ينتشر ويشب، فلذلك نعتبره بالوزن. الصاع نشوف كم يساوي الصاع من الدقيق والسويق. السويق الدقيق هو المطحون من الشعير أو من القمح والسويق هو البر أو الشعير المحمص، يحمص على النار ثم يطحن ثم يعمل منه طعاما. هذا كان في السابق، وما زال بعض الناس أو بعض البلدان يعني يتناولون السويق يعني بهذا المعنى. والسويق هو أنه يحمصون القمح أو يحمصون الشعير ثم يطحنونه ثم يخلطونه بشيء من التمر فيصبح سويقا، كانت يعني في فترة هذا طعام الناس، وما زال الناس ربما يتذوقون هذا الشيء أو يعملونه، هذا السويق يعني معنى السويق. فإذا يخرج من القمح، من الشعير، من نفس حب يخرجه، أو من الدقيق أو من السويق، يعني سواء مطحونة أو حبا. ويخرج أيضا صاعا من الزبيب، وكذلك يجوز أن يخرج صاعا من التمر أيضا، العبرة بالميزان، يزنه، لأن يعني كيل التمر يكون خصوصا إذا كان مجبولا يعني كتل هكذا قد لا يفي، فهو يخرج مقدار وزن الصاع، مقدار وزن الصاع، وسنأتي إن شاء الله الآن إلى مقدار وزن الصاع. فهذا البر والشعير والزبيب والتمر، هذه كانت غالب القوت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني الفقهاء يرون أنها ليست هذه هي يعني الواجب، أنه يعني لا نخرج غيرها، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز إخراج أي ثمر أو حب يقتات، أي ثمر أو حب يقتات. فمثلا الآن عندنا مثلا الزبيب الذي ورد، لكن لو أن الناس اقتاتوا مثلا التين المجفف، التين مثلا يقتاتونه، يجوز ما دام انه يقتات يأكلونه الناس، فيجوز أنك تخرج تين مجفف، يجوز أنك تخرج الرز أيضا، هذا لم يرد في الحديث، لكنه هو طعام أو الناس هو الذي يطعمونه اليوم ويقتاتونه هو الرز. فما دام أي يعني شيء تعارف الناس على أنه قوت، حتى بعض العلماء قال لو أن قوتهم السمك أو قوتهم اللحم جاز أن تخرج زكاة الفطر لحما أو سمكا أو أي نوع من أنواع. كذلك الدخن، الدخن يعني بعض الناس يعملون من الدخن الخبز، يعملون من يطبخونه ونحو ذلك. كذلك الذرة، كذلك الذرة إذا اقتاتها الناس وتعتادوا أنهم يقتاتونها إذا كان هو غالب قوت البلد، فيجوز لك أن تخرج من هذه الأصناف، يجوز لك أن تخرج. فالشاهد أننا نخرج صاع من الطعام المقتات في البلد. واختلف العلماء حتى المعاصرون في وزن هذا الصاع، فبعضهم يرى أن الصاع 3 كيلو، يعني 3000 جرام، 3 كيلو. وهذا اختيار الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الصاع إذا أردت أنك ذا تكيل 3 كيلو بإناء، يعني تكيل شيئا وتضعه في إناء، فما فالثلاثة كيلو إذا ملأت هذا الإناء صار هو الصاع، صار هو الصاع. بعض الناس يقول أنه 2.5 كيلو، يعني ذهب بعض العلماء قصدي إلى أن وزن الصاع 2.5 كيلو. والشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى يقول أن الصاع 2.40 كيلو. ويقول إن عندي، الشيخ محمد العثيمين يقول عندي مد مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يساوي مد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أني يعني عايرت هذا بالصاع فوجدته 510 جرامات المد هذا من القمح، وضع فيه قمح فوزنه فجاء 510 إجرامات، يعني يصير الصاع كم؟ 2040 جرام، 2040 يعني 2.40 كيلو. هذه هي زكاة الفطر على اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، 2400 جرام، يعني 2.400 كيلو. من أخرج 2400 جرام تقليدا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا مجزئ. والاحتياط إن الإنسان يخرج 3 كيلو الاحتياط، هذا الاحتياط. لكن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم 2.40 كيلو كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، طبعا الصاع 4 أمداد، المد 500، الصاع 4 أمداد، المد 510 جرامات على رأي الشيخ، لكن على رأي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه 750 جرام، يعني ربع المد، ربع الصاع، المد ربع الصاع. فيعني ننتبه لهذا، إما أن يكون 3 كيلو والمد 750، أو نقول أن المد 510 ويصير الصاع 2.40 كيلو، يعني 2.40 كيلو.
ويجب في الفطرة صاع 4 أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما.
يقول تقدم في باب الغسل، يعني قوله تقدم في الغسل، يعني تقدم في باب الغسل تحرير هذا المقدار، أن المد هو ربع الصاع، ووزنه ذكرناه أيضا في حينما تكلمنا عن باب الغسل. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، على وفرة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرته كان يكفيه صاع، كان يكفيه صاع، يعني ماذا نقول، في حدود يعني 3 لتر، يعني قارورة موية صحه الكبيرة 3 هذه يغتسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، و510 ملي يعني الصغيرة جدا هذه كان يتوضأ بها، يعني بقدرها يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر هذا الماء، القارورة الصغيرة كان يتوضأ به، يعني كاس تقريبا، كاس كبير، لأن اللتر 4 كاسات من الكاسات المتوسطة، 4 أكواب من الأكواب المتوسطة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالكوب، يعني ملأ الكوب الذي نشربه اليوم يتوضأ به ويغتسل بأربعة كاسات، بـ12 كاس، لأن اللتر ثلث الصاع، اللتر ثلث الصاع، يعني حوالي، إن قلنا أنه كيلو فهو نصف الصاع، وإن قلنا أن الصاع 3 كيلو فهو سيكون ثلث الصاع، يعني 3 لتر كان يكفيه. نعم،
وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما.
يعني تقدم في الغسل خلاص نضع نقطة، ما عاد يقول إن الصاع والمد تقدم في الغسل، وهذه قوله من شعير من 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 دقيقهما أو سويقهما هذه متعلقة بأنها تجب ها الزكاة كذا من دقيق من منهما أو من دقيقهما أو من سويقهما. نعم،
أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن.
إيه نعم، دقيق البر قلنا دقيق البر أو الشعير يحمصونه، يحمصون البر والشعير ثم بعد الحمس أو الحمص يطحنونه فيصبح سويقا. نعم،
ويكون الدقيق والسويق بوزن حبة.
إيه نعم، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، بوزن حب الدقيق بوزن حب البر، الحب البر دقيق البر بوزن حبه ودقيق الشعير بوزن حبه. نعم،
أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط.
أي نعم، أو صاع من تمر ذكرنا هذا، أو زبيب أيضا ذكرناه، أو أقط. الأقط كان أيضا طعام في الزمن السابق، وربما أيضا أن الآن الناس برضو بعضهم قد يقتات هذا أو يستعملون، والأقط بعضهم يسميها المضير، المضير وهو يصنع من الحليب، يصنع من حليب الغنم سواء المعز أو الضأن، أو يصنع كذلك من حليب البقر، بمعنى أن الحليب هذا يطبخ حتى يعقد، يطبخ حتى يعقد، فإذا عقد صار مثل العجين، مثل العجين. هذا هو الأقط في عرف البادية، أهل المواشي يعملون هذا الأقط، وما زال يباع في الأسواق، والناس يعني يأكلونه تفكها، يأكلونه يعني على سبيل التفكه، وفي الزمن السابق كان يعني على سبيل القوت، يعني يقتاتونه مع التمر، يأكلونه مع التمر قوتا وطعاما. فهذا أيضا الأقط إذا صار قوتا في البلد جاز إخراجه، جاز إخراجه، والرسول صلى الله عليه وسلم عده من ضمن ما يخرج من الزكاة، لأنه كان في هذاك الوقت من المطعومات، من ما يؤكل في عهده صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذه الأنواع قابلة لأن يقاس عليها غيرها ويلحق بها غيرها، فيجوز أن نخرج من غيرها ما دام أنها مطعومة يعني لدى الناس، وتعارفوا على أنهم يقتاتونها. أي حب، أي ثمر يقتات ويدخر، حتى المشمش، المشمش المجفف مثل التين المجفف، مثل الزبيب، كل هذه الفاكهة التي يمكن تجفيفها ممكن أيضا أن تخرج منها الزكاة، إذا اعتاد الناس أنهم يطعمونها، إذا اعتاد الناس أنهم يطعمون، لأننا هي طعمة للمساكين، هي طعمة للمساكين، والمساكين إذا كانوا من أهل البلد فهم يطعمون هذا، خلاص يغنيهم، يشبعهم، يأكلون منه ويكفيهم في ذلك اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم، عن طلب الطعام. فما دام أنه غالب قوت البلد، أي ثمر يقتات، أي حب يقتات، فنخرج منه هذا. اليوم الناس استقرت أمورهم على أنهم يخرجون الرز، هذا استقر أمر الناس، ويبدو أنه حتى الرز هذا غالب القوت في أغلب بلدان العالم الإسلامي، كلهم يعني يستعملون هذا، لكن لو أن بلدا يستعمل قوتا غير هذا فيخرج منه. نعم،
لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه.
انظروا يعني قوله كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، شوف ما ذكر البر، يقول طعام، هذا دليل على ماذا؟ أنه خلاص الطعام هو البر، الطعام هو البر، ثم قال أو صاعا من شعير، يعني ما قال بر شعير، ما قال صاع من بر، لا قال صاعا من طعام، ثم عطف عليه الشعير والأقط والزبيب، هذه الأشياء يعني التي ذكرها. فطعام يعني كان طعامهم في ذلك اليوم هو هذه الأشياء، هذه الأشياء، وإذا أطلق فإنه ينصرف إلى البر في هذاك الزمان.
والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع.
يعني إذا جئنا نوازن بين الأشياء نشوف الأنفع والأصلح للفقير والشيء اللي يدخر ممكن أنه يعني لو حفظه ما يخرب ولا يفسد من هذه الأشياء ونخرجه، نرى الأنفع للفقراء. نعم.
فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط.
نعم.
فإن عدم الخمس،
يعني الآن اليوم لو واحد يبغى يطلع شعير ربما يعني الناس الفقير ما يحفل به كثيرا ولا يأكله، يعني يجينا زمان مثلا الآن الشعير قد يكون، الزبيب أيضا قد يكون، الأقط هذا يعني أقل، هو لو تعطيه رز أفضل له يأكل رز، فأنت تشوف الأنفع للفقراء والشيء المتداول، ما تعمد إلى شيء لا يأكله الفقراء وتعطيه مياه. كذلك أيضا ما دام أنه يعني مطعومات، يعني مثلا لو أن إنسان مثلا يريد أن يخرج ما تعرف الناس عليها اليوم مثلا المكرونة التي المصنعة، هذه مصنوعة من دقيق القمح، فإذا كان يعني الناس اعتادوا أكلها ويتقبلونها لا بأس أنك تخرج المكرونة إذا كانت، المهم كما قلنا أنه يقتاته الناس ويطعمونه، لا تعمد إلى شيء حتى لو كان مذكورا في الحديث اليوم. مثلا الشعير يمكن قد يكون ما حد يعرفه حتى ولا يقتاته ولا يأكله، بعض الناس مثلا قد لا يكون يتقبل الدخن مثلا أو الذرة لا يتقبلها، قد يكون في بعض البلاد ما زال الآن الناس يقتاتون ويعملون الخبز من الدخن ويعملونه من الذرة، لكن غالبية الناس تشوف المجتمع اللي أنت فيه هل يأكلون هذا ولا ما يأكلونه، ما تروح تعطي الفقير شيء ما اعتاد أكله، تعطيه الشيء الذي اعتاده. نعم.
فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات.
نعم. إذا عدمنا الخمسة المذكورة طبعا أو صارت ما عاد يطعمونها الناس، نشوف الحب، أي حب يقتات كالأرز مثلا حب، فإذا كان يقتاته الناس ندفعه زكاة فطر. نعم.
يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
نعم.
ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.
يعني يجب أن يكون ما تخرجه لله يكون يعني ليس معيبا، تعمد إلى الشيء الفاسد أو الشيء المسوس أو الشيء الرطب الذي جاءه رطوبة وتخرجه زكاة، هذه عبادة من العبادات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله سبحانه وتعالى دعانا إلى الإنفاق مما نحب وما نأكله نحن، ونهانا عن تيمم الخبيث ننفق منه، يعني نأتي إلى الشيء الخبيث ننفق منه، قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت ما تأخذه كيف تعطيها لأخوك الفقير، عندك رز مسوس، عندك حب مسوس، عندك حب مبلول، عندك شيء قديم، تقوم وتخرج زكاة الفطر أو تتصدق به، حتى غير زكاة الفطر واجبة، ولا بد أن تبرئ ذمتك بإخراج الشيء الجيد. يعني الآن مثلا قد يكون مثلا نأتي للرز، الرز الآن درجات، يعني بعض الناس فيه الرز الرخيص جدا الذي يعني هو رز على كل حال حب ونعمة من النعم، لكن هل أنت إذا اشتريت لبيتك ولنفسك تشتري هذا الرز وتأكله ولا ما تشتريه؟ هذا المعيار، المعيار أنك هل تأخذه وتقبله وتأكله ولا أنت تحتقر الفقير وتقول خليه نشتري من هذا الرخيص، فيه رز القطمة مثلا الكيس ب10 ريالات الآن موجود ب12 ريال، 5 كيلو ب10 ريال، 12 ريال، من الجيد الرز الجيد أبو 5 كيلو يقول لك مثلا ب30 ريال ب40 ريال، فأنت تعمد إلى أبو 10 أو 12 تعطيها الفقير وأنت لا تأكله، فأنت قس هذا على نفسك وشوف أنت هل تأكله في بيتك وتأتي به إلى أولادك أعطه الفقير، ما تأكله وتعتبره أدنى درجة فلا تعمد. وكثير من الناس نسأل الله السلام والعافية إذا جاء زكاة الفطر تجدهم يعمدون إلى الرز الرخيص، الرخيص هو رديء، هذا الذي يذكره الفقهاء أنه يعني لا يجزئ من معيب أو مسوس أو رطب، أو أنه يكون أردأ شيء له رائحة يكون يعني ليس جيدا في الطبخ وكذا وكذا، طالما أنك أنت لا تتقبله فأبرئ ذمتك لا تخرج منه، أنت جرب أخرج مما تحب ومما تشتري لأولادك ولنفسك وتأكل منه، أعطي أخيك الفقير، تعطي أخيك الفقير، لا تذهب وتشتري الشيء الرخيص الرديء وتدفعه. هذه عبادة من العبادات أيضا لازم أن نستشعر ونحن نؤدي هذه العبادة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنك تعمد إلى الشيء الوسط الوسط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبعث السعاة ليأخذوا الزكاة من المواشي يقول اتقوا كرائم الأموال، يعني لا تأخذ المعيبة والهرمة والتعبانة والمريضة ونحو ذلك، ولا تأخذ كرائم الأموال، لأن فيه كرائم وفيه لئام المال. فأنت تأتي مثلا إلى قطيع من الماشية فيه كرائم اللي هي تولد ويعني وسمان وجميلة ونحو ذلك، لا لا، أنت خذ، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ الكرائم، خذ من الوسط. كذلك هذه الزكاة، زكاة الفطر أيضا تخرج من الأشياء التي ليس فيها عيب وليست يعني أجود مما تأكل، أنت يعني خلك وسط وخذ من أوسط ما. ولذلك الرسول الله سبحانه وتعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل هو المراد بالوسطية هي أنه لا هو الكبير ولا القليل ولا من أعدل؟ لأن في من العلماء من يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط يعني من أعلاها، من أعلى ما تطعم، وبعض العلماء يقول أنه يعني الوسط العدل، لا هذا ولا هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا متطرف من هنا ولا متطرف من هنا، أنت أمة وسطية، أمة وسطية معتدل، يعني لا لا يعني ليس متطرفا إلى جانب الغلو ولا إلى التفريط، خليك وسط، خليك وسط. فكذلك زكاة الفطر نعمد إلى الوسط، الوسط بين هذه وهذه الذي الإنسان يقبله لنفسه فيقبله لأخيه الفقير.
وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ،
يعني به شيء مثلا، يعني مثلا قمح يختلط مثلا بالتبن الله يكرمكم، مثلا بال 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 بالقشور ونحو ذلك مما لا يجزئ، يعني لو انك جيت تكيل انت تبن قشور ما اجزأت هذه، لكن ربما هذا القمح يختلط بشيء من هذا، فان كثر ما اجزأ، ان كثر ما اجزأ هذه القشور، معه قشور وعودان التبن ونحو ذلك، الاعواد حقت الزرع معه مطعم يعني مختلط به، اذا كثر ما اجزأ. لكن لو كان قليلا، لأنه لا يمكن في الغالب الآن مع المكائن ومع كذا يعني يصفون ما عاد تجد كذا، لكن في الزمن السابق لا بد أن تجد شيء من التبن أو شيء من القشور أو نحو ذلك، يعني يحتاج إلى تطيب كما يقولون، يعني ينفضونه ويضعونه في الهواء بحيث أنه يطير هذا الشيء. فإذا كان كثيرا ما أجزأ هذا المختلط، مثل المغشوش، مثل المبلول، مثل المسوس، إذا كان هذا قليلا أجزأ، لأنه هذا لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه. أما إذا كان يمكن التحرز منه لكن يعني أهملنا ونريد أن نخرج من هذا الحب المختلط، هذا لا يجزئ. نعم.
فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته.
يقول إنه لو أن عندنا قمح أو شعير فيه خلط من هذه القشور ولكنه قليل، ماذا نعمل؟ يقول إن قل ماذا نعمل؟ يقول نزيد الصاع، يعني بدل ما تخرج مثلا 3 كيلو تخرج 3 كيلو 200 جرام. هل 200 جرام ذي تفترضها أنها حقت القشور هذه الزائدة؟ يقول لمشقة يعني أو لتعسر التنقية، لأنه لا يمكن أننا نجد في زمنهم، لكن اليوم خلاص اليوم أصبح الآن تأخذ قمح ما عاد فيه ولا شيء نظيف بفعل الآلات والأجهزة وكذا وكذا، أصبحوا يعزلون هذا عن هذا تماما. لكن لو أن فيه خلطا قليلا من القشور فأخرج زد شوي، بدل ما تكون صاع 3 كيلو خليها 3 كيلو و100 جرام اللي يقابل هذه القشور، يقابل هذه القشور عشان بقدر ما يكون المصفى منه لو صفيناه يصير صاع من الطعام.
ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار.
هو يقول المؤلف رحمه الله تعالى هي القاعدة الادخار والاقتيات، يقول إن الخبز لا يجزئ، لكن على قول كثير من العلماء أنه حتى يجزئ إخراج الخبز ما دام أن الناس يقتاتونه، ما دام أن الناس يقتاتونه فيجوز إخراج الخبز، يجوز إخراج اللحم، يجوز إخراج السمك، يجوز إخراج أي شيء يقتاته الناس. لكن هو على سبيل الادخار، أنه يعني هذا الخبز لا يمكن أن يدخر، هو يفسد، يعني يجي خبزة رطب وكذا وكذا في نهاية اليوم خلاص يتلف يبدأ فيه القطن. لكن لو كان مثلا اعتاد الناس أنهم يجففون هذا الخبز ويستفيدون منه، أو اعتاد الناس اليوم مع وسائل التبريد مثلا يضعونه مثلا في المجمدات في الفريزر، الخبز الآن كثير من المعجنات والمخبوزات توضع في الفريزر وتجري السنة، يخرجها وترجع على طبيعتها عادية. فإذا كان يمكن ادخار هذا واقتياته جاز أن تدفعه. لكن في الزمن السابق يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الخبز اللي موجود في زمنه، إنه لا يمكن، وهذا صحيح، إنه لا يمكن ادخاره إلا بتنشيفه ويفوت تفوت مصلحته. لكن اليوم أحضر خبز وضعه في الفريزر يوم يومين شهر شهرين سنة وتخرجه وتتركه نص ساعة أو ربع ساعة في الهواء يرجع بعدين تسخنه كذا كذا يرجع كأنه الآن مخبوز، كأنه الآن مخبوز. يعني وسائل تطورت الآن، وسائل الحفظ. فالشيء الذي بناه الفقهاء على عرفهم وعاداتهم إذا تغير العرف، إذا كان يعني ما فيه نص من الشرع من حديث أو آية يقول لا تخرج هذا، إذا كان فيه نص ما عاد نخرج، إذا كان الله ورسوله هو الذي يقول لا تخرجه. أما إذا كان الفقهاء بنوا هذا على عاداتهم وأعرافهم في ذاك الوقت كان ما يمكن، فإننا في هذه الحالة نقول لا، اليوم يمكن، ها اليوم يمكن، فلذلك يجوز أن نخرج منه. وكذلك في سائر البيعات، مثلا في سائر البيعات الشيء والأنكحة وكذا، أشياء بناها العلماء على عرفهم وعلى وقتهم، لا نجريها اليوم إذا تغير العرف. هذا إذا تأكدنا، يعني لا بد أن يكون الذي يقول أنه بنوا على عرفهم يكون عالم، يقول هذه مبنية على العرف ليست مبنية على كتاب الله ولا سنة رسوله، يعني ليس دليله، دليلها العرف. فكانوا في ذلك الزمن ما يمكن مثلا يعني يأتي عندهم هذا، فلا نجري أعراف الفقهاء إذا تغيرت، نجري عرفنا الحالي. ولهذا كثير من العلماء حينما ألفوا الكتب ينصحون مثلا القاضي إذا دخل بلد، إذا دخل بلدا غير بلده، أن يتعرف على عرف الناس عندهم، على عرف الناس وعلى ألفاظهم ولهجاتهم، لأنه بعض الألفاظ أحيانا تكون مثلا ألفاظ قذف يعني قائلها يستوجب الجلد، وأحيانا تكون أنت في بلدك لفظ قذف لكنه عندهم هم ليس لفظا للقذف. كذلك العادات والأعراف التي سيقضي القاضي فيها في هذا البلد لا بد أن يتعلم عرف الناس وعادتهم، كيف يتناكحون، كيف يلبسون، كيف يبيعون، كيف يعني يأكلون، كيف يشربون، بحيث أنه يجري الأحكام على قاعدة العرف.
العرف الذي تعارف الناس عليه في هذا البلد، تجريهم على عرفهم، أما أن تحملهم على عرف بلدك هذا ما صار. ويقول بعض العلماء كالشاطبي رحمه الله تعالى أن هذا يعني جهالة في الدين، هذا جهالة في الدين أن تجري الناس على عرف البلد اللي أنت عشت فيه، على عرف البلد الذي أنت عشت فيه. أنت انتقلت إلى بلد آخر لازم تتعلم الأعراف. عندنا كثير من يعني الفروع الفقهية أحيانا تكون مبنية على العرف والعادة، على عرف الناس والعادة. مثلا في باب السلم وهو بيع من أنواع البيوع، هذا الناس يتعاملون به بحيث أنه مثلا هذا يحتاج الفلوس، المزارع يحتاج الفلوس، فيأتي واحد يشتري منه يقول أشتري منك منتوج القمح حق المزرعة مثلا الصاع مثلا بريال، الصاع بريال أستلمه منك بعد 3 أشهر وأدفع لك الفلوس الآن. هذا المزارع يستفيد من الدراهم معجلة، صحيح أنه القمح باعه أرخص لكنه هذا سيأخذ القيمة معجلة، وهذا سيستلم البضاعة اللي هو القمح مؤجلة، البضاعة القمح مؤجلة. هذا يسميه العلماء أو عقدوا له بابا يسمى باب السلم، باب السلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلف اللي هو السلم فليسلف في كيل معلوم ووزل معلوم إلى أجل معلوم، وهو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني لازم يدفع، لازم أنت إذا اشتريت من المزارع من الفلاح تدفع له اليوم، وهو يدفع لك القمح بعد 4 أشهر، يعني وقت نضجه يدفع لك. فهو يبيع رخيص، فائدته أنه صحيح يبيع رخيص يتضرر أرخص من وقت الأجل، لكنه سيستلم الآن الفلوس عشان يديرها ويمكن يحتاج للمزرعة شيء. هذا باب السلام العلماء عدوا الأشياء، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في شيء معلوم، فليسلف في شيء معلوم، يعني لا بد أن يكون هذا الشيء الذي نسلف به معلوم، كم وزنه، كم كيله، ما حجمه، ما كذا، يعني نحيط بالصفات كلها، الصفات كلها. فقام الفقهاء يذكرون في زمنهم إنه لا يجوز إنك تسلم في بعض الأشياء، يقول لي أنها غير منضبطة، هذه الأشياء غير منضبطة. يقول لك مثلا، يجيك يقول هل يجوز السلم مثلا في الأواني الضيقة الرؤوس أو نحو ذلك؟ يقولك لا ما يجوز. لماذا؟ يقول لا يمكن تنضبط بالصفة. هل يجوز السلم مثلا في البيض؟ يقولك لا ما يجوز السلم بالبيض، لأنه فيه كبير وفيه صغير، ما يمكن أن نضبطه بصفة معينة. طيب اليوم اختلفت الأمور، هذا صفحة كاملة، صفحتين، تجد الفقهاء يقولون لا يجوز السلم في هذا، لا يجوز السلم في هذا، لا يجوز السلم في هذا. العلة ما هي؟ العلة عدم انضباط الصفة. طيب ما دام العلة عدم انضباط الصفة، طيب وإذا انضبطت الصفة؟ قالوا خلاص إذا انضبط الصفة هذا طيب. ولذلك مثلا يقول لك واحد يبغى يشتري يسلم مثلا في حذاء أو نعال الله يكرمك، يقول لا ما يمكن يسلم في نعال. لماذا؟ يقول لأنها في الزمن السابق كانت تصنع يدوي، وممكن تصير اليمنى أكبر من اليسرى شوية، ما تنضبط، ما ينضبط حجمها، هذه تصير طويلة، هذه تصير صغيرة، مختلفة. لكن اليوم مع اتقانها الحديثة والصناعة الحديثة أصبح ضبط هذه الأشياء يعني هو يعني هو الحاصل الآن، أنها ممكن أن تضبط. حتى الآن البيض يوزع في الأطباق على أحجام بالملي كذا، ليش؟ هي مكينة تلقط البيض وتنزل، هذا حجمها كذا، هذه حجمها كذا، هذه حجمها كذا. فلذلك يعني لو جاء الواحد المزرعة الدواجن وأسلم، قال أبغاك تسلم لي بيض أبعطيك قيمته الآن الطبق 5 ريال ويساوي 10 ريال أو 8 ريال، أبعطيك 5 ريال على الطبق وتعطيني البيض ها بعد 4 أشهر. هذا لو رحت تبحث في كتب الفقه لو وجدت أنه لا يجوز السلم في البيض، لا يجوز السلم في البيض. ليش؟ لأنه ما تنضبط الصفة. اليوم تنضبط الصفة، خلاص صار هذاك عرف، هذاك عرف يعني حكمهم مبني على العرف لأنها ما كانت تنضبط عندهم. الله يكرمكم النعال، الآن المصنع يصنع لك مليونين حذاء من نوع واحد بنفس الحجم ويضع عليها المقاس أيضا وبنفس الصفة وبنفس الخياطة لا تختلف. حتى السيارات اليوم، سيارة يصنع لك مليون سيارة ما تختلف، ما تختلف. هل اللي فيها المسمار اللي في هذه في هذه في هذه طول كذا عرض كذا كذا كله منضبط اليوم مع المكننة. القلم الذي في يدك هذا ممكن يصنع لك مليون قلم منه، لكن من أول يوم كان يصنعه باليد ما يمكن يصنع لك قلمين مثل بعض. فإذا العرف، عرف الناس معتبر، عرف الناس فيما لا نص فيه من الكتاب أو السنة هذا معتبر في الأحكام الشرعية. نعم.
ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه.
يقول إني إذا بغيت يعني أدفع الزكاة هل يجوز إني أعطي الجماعة حق واحد أو الواحد حق جماعة؟ يعني بمعنى إنك عندك أنت خمسة آصع، عندك خمس فطر، هل يجوز إنك تشوف فقير وتعطيها الخمسة كلها أو لازم توزعها على خمسة فقراء؟ لا، ما هو لازم، يجوز أنك تعطي كل زكاتك لفقير واحد، ها؟ أو بالعكس تعطي الصاع الواحد تقسمه بين اثنين ثلاثة، بس تخبرهم أن هذه زكاة فطر ناقصة. يعني مثلا عندك ثلاثة تريد أن تعطيها أو أربعة، تعطي هذا مد وهذا مد وهذا مد وهذا مد، ما عندك إلا هذا الصاع وتريد أنها تتسع الدائرة وتعطي هذا الصاع لأربعة، يجوز، لكن تخبره أن هذا مد وليس صاع. لماذا؟ لأنه ربما يظنه صاعا فيخرج عن نفسه، ما يروح يكيله ولا يازنه فيظنه صاعا فيخرجه عن نفسه. ويجوز أن الإنسان إذا استلم الفقير الصاع هذا أن يعطيه صاحبه أو قريبه، يعني يخرجه زكاة فطر عنه. فلذلك يجوز أن تعطي ما للواحد للجماعة، ما للواحد للجماعة. فيجوز أنك تعطي الصاع أقسام، مد ومد ومد ومد، تعطيه أربعة لكن تخبره أن هذا ترى مد وليس صاعا، ها، حتى ما يخرجه عن نفسه باعتبار أنه صاع. ويجوز أن تعطي ما للجماعة لواحد، يعني تأتي لبيت فيه فقير واحد فتعطيه كيس من الرز مثلا فيه عشرة أصواع، يجوز هذا، ما فيه إشكال. نعم.
بأن يعطي لواحد ما على جماعة، والأفضل ألا ينقص معط عن مد بر أو نصف صاع من غيره.
يقول الأفضل أنك ما تنقص، يعني تنقص المعطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا لا، لأنه هو يعني هذا ما يكفيه، يعني مد مثلا تعطيه 500 جرام ما عاد أنقص من كذا، لا تنقصه عن مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم، يعني إذا وزعت الفطرة. نعم.
وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة.
إيه نعم، هذا يعني يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى، انتبهوا للإخوان اللي معهم الكتاب شوفوا العبارة كيف، يعني أنت دفعت، أنت فقير وعندك فائض، عندك ما صاع يفيض عن قوت يومك هذا، فقلنا أنه يجب عليك أن تدفع الزكاة، فأعطيت هذا الصاع فقيرا وهذا الفقير قام وأعطاك إياه، أنت دفعته وهو رده عليك، أنت دفعت زكاة وهو أيضا دفعه زكاة، هذا يجوز، هذا يجوز أنه الإنسان ترجع إليه صدقته ويتمولها، لأنها خرجت باسم الصدقة فأجزأت وعادت أخذها باسم الصدقة فأيضا أجزأت هذا المعطي أيضا مرة ثانية. يقول وإن جمعها الإمام أو جمعية خيرية أخذت هذه الزكوات ووضعتها أنت معهم، فما دريت إلا صدقتك تعود إليك. فهذا أيضا يجزي، يقول وزعها على أهل السهمان اللي هم مستحقي الزكاة، اللي هم السهمان، أهل السهمان اللي هم مستحقي الزكاة، فعادت إليك صدقتك. خلاص أنت بمجرد ما تخرج منك هذه الزكاة ما تصير يعني مال من مالك، انتهينا، سيبدأ شيء جديد إن ترجع لك هذه الصدقة من مالك لها، يعني أنت خرجت هذاك ملكها خلاص، يأكلها يبيعها يخرجها زكاة، هو حر. فقام وأعطاك إياها أو أعطاها الإمام أو أعطاها الجمعية الخيرية، وما دريت إلا الكيس حقك اللي أعطيتهم إياه إذا هو يرجع لك، خلاص أصلا تحلل من ملكك، هذا ما عاد أصبح ملكك، وخرج إلى 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 شخص آخر وأجزع عنك زكاة فطر. فإن عاد إليك مرة أخرى فلا بأس، عاد إليك بصفة أخرى وهي أنك الآن مستحق للزكاة، وأعطاك مالك هذا الرز أو هذا البر، أعطاك إياه مرة أخرى، يعني ثبتت ملكيته عليه فهو يتصرف به، يعطيك إياه ويبيعه يأكله، هو حر في ذلك. ما لم يكن حيلة، يعني إن يعني يتحايل اثنان على أنه تعطيني وأعطيك، يعني ما كانه سوى شيء، يعني خذ الصاع ويعطيه باليمنى ويأخذ باليسرى، حيلة أنه يبرئ ذمته من الزكاة. لكن لو كانت هكذا عرضا صارت، أعطيت جارك الفقير وأنت فقير، جارك الفقير ما دريت إلا يرجع لك الرز هذا، وإذا به الرز حقك أنت ما اتفقت أنت وياه. لكن الكلام إذا كان فيه حيلة على إسقاط الزكاة، وأنه يعني خلاص يعني ننهي أمر هذه الزكاة بهذا، خذ هذا الصاع وأعطني إياه، يعطي باليمنى وهذا يأخذ باليسرى، معناته هذا بريء دفع زكاة وهذا دفع زكاة، لكنها تحايلوا على أمر الزكاة، أنت تدفعها ولا تنتظر منه زكاة. أنت حينما تدفع هذه الزكاة، مثل الآن كثير من الناس يسأل يقول عند فلان لي دين، عنده لي 10,000 ريال، هل يجوز أني أسقطها من الزكاة؟ هل يجوز أني أسقطها من الزكاة؟ أنت هذا بالنسبة لك مال تالف أو ذاهب، فأنت الآن ستحمي مالك بالزكاة، ستحمي مالك. نقول لا، ما تعطيه، ما تعطيه بنية أنك يعني قصدي ما هم ما تعطيه، ما تخصم عليه وتقول أبرأتك وتخلي الزكاة عندك، أنت أعطيه هذه الزكاة، أعطيه هذه الزكاة، أعطيه 10,000 ريال، هي مال من ماله، الله سبحانه وتعالى فرضها في مالك له، فأعطيها إياه. إن والله حينما نقدتها لها أخذها وعدها ما شاء الله ولقى 10,000 ريال، قال يا فلان هذا دينك خذه، خلاص هذا ما فيه إشكال، لأنه الآن صار ملكه عليها منك أو من غيرك، فإذا أسدد دينه الحمد لله. لكن لا يجوز لك أن تحسبها من الزكاة وتسقط عنها هذا الدين، لا يجوز، لا بد أن تملكه، أعطيه الدراهم وهو يتصرف فيها، إن كان يبي يسدد دينك، يبي يسدد دين آخر، يبي يأكل، يبي كذا وكذا، أنت ما هذه يعني منفكة الأمور، يعني هذه لا علاقة لها بالزكاة، أنت تدفع الزكاة ودينك هو في ذمته، إن كان يبي يسددك يسددك، إن كان ما يبي يسددك يعني هو على كل حال في ذمته، سيبقى في ذمته ويأثم إذا كان غير محتاج ويماطل ونحو ذلك. لكن لا يجوز أنك تجعلها حيلة، تقول خلنا الآن ما شاء الله هذا طيب، ويعني أنه عنده لي 10,000 ريال وهو معسر ما يقدر يسدد، الآن جاءت الفرصة أني أستعيد مالي، سأستعيده من الزكاة. لا، ما استعدته من الزكاة، أنت لا تسقط عنه، أنت انقدها له، أعطيها إياه، إن ردها عليك صارت حلال ما في إشكال، لأنه تملكها ووضعها في جيبه ثم أخرجها وقال تفضل هذه يعني من ملكي، من ملكي. أما أنك من الأول تقص عليه قبل تصل إلى يده، هذا ما يجزئ ولا يجوز. فهذه مسألة زكاة الفطر، أنه يعني إذا اتفق اثنين حيلة معناته مثل هذه، ما راح شيء، بس فقط خذ وهات، يعني باليمين واليسار، ما هم كانهم يبرؤون ذمتهم من زكاة الفطر وهو اتفقوا على هذا، هذا الاتفاق الحيلة. نعم.
باب إخراج الزكاة.
هذا باب يعقده المصنف لإخراج الزكاة، متى تخرج الزكاة، متى نخرج الزكاة، وما يتبعه من فروع فقهية. نعم.
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة والصدقة تطوعاً قبل إخراجها.
يعني لا بأس أن الإنسان قبل أن يخرج الزكاة أنه يتطوع بشيء من المال لوجه الله، يخرجه تمهيداً يعني لإخراج زكاة الفطر، لإخراج زكاة المال. فيجوز للإنسان يعني أو يستحب له أنه حتى يطيب نفسه، يعني ما هو يخرج الواجب بس، أنه أيضاً أخرج شيئاً تطوعاً لله سبحانه وتعالى ليس واجباً عليه تمهيداً لإخراج الواجب. نعم.
ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه.
يعني الزكاة المبادرة فيها على الفور، يقول على الفور مع إمكانه. إذا قلنا الفورية أنه يعني متى ما حل موعد الزكاة تخرجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.